الحصاد هو موضوع رئيسي في الكتاب، تراه واضحا من أول الكتاب إلى آخره. أعتقد أنه جاء أول مرة في زمن نوح مع وعد الرب له بأنه طالما الأرض بقيت ستبقى أوقات للزرع وللحصاد. لكن أريد أن أذهب أولا إلى سفر التثنية، وهو الكتاب الذي به تعليمات موسى لشعب إسرائيل قبل دخولهم أرض كنعان. قد أعطاهم تعليمات دقيقة جدا عن كيفية تصرفهم وكيف يستمتعون بفوائد الميراث الذي يأخذهم إليه الرب وبركاته. وسوف نقرأ من سفر التثنية الأصحاح 11 العدد 13 و14. تذكروا أن شعب إسرائيل خرج من مصر، وهي أساسا أرضا سهلة وأيضا بها أمطار قليلة نسبيا، والأمطار ليست هي المصدر الرئيسي للماء بل نهر النيل. وهناك شيء في مصر يدعى الشادوف، حيث يغمسون دلوا في ماء النيل ثم يسحبوه ليصبونه في قنوات صغيرة لتوزع المياه للمناطق الزراعية المحتاجة. لذا كانت المياه تحت سيطرتهم إلى حد ما. قال موسى لإسرائيل: الأرض التي يعطيها الرب لكم ليست هكذا، إنها أرض جبال وبقاع، وهي أرض تستقبل الماء من السماء. وقال إنها ليست تحت سيطرتكم، لن تستطيعوا الحصول على الماء أي وقت، لكن إن كنتم طائعين وأمناء للرب سيعطيكم المطر الذي تحتاجونه، وهذا هو الوعد. ولكن لارتباطه بالمطر في كل الحالات تقريبا في الكتاب يجعله وعد الحصاد. ويجب أن ندرك أن الحصاد يعتمد على الأمطار، هذا حقيقي طبعا في كل بلد، لكنه بالأكثر في أرض إسرائيل، لأنه في الواقع هناك موسمين رئيسيين، الموسم الحار الجاف والآخر بارد رطب. الربيع قصير جدا ولا يوجد خريف فعليا يمكنك ملاحظته. وأثناء الموسم الحار الجاف من أبريل تقريبا حتى نهاية سبتمبر لا تسقط الأمطار أبدا، لا شيء. ثم هناك ما يسمونه المطر المبكر الذي يأتي في بداية موسم الشتاء، والهدف منه في الاقتصاد الزراعي هو تنعيم تربة الزراعية التي جفت بفعل الحرارة، يستطيع الفلاح البدء في العملية التي تسبق الحصاد، وهو عادة تدفق كبير يغطي البلد كلها. ثم على مدى فصل الشتاء تسقط الأمطار متقطعة هنا وهناك، لكن لا يوجد تدفق كبير عام إلى أن يأتي المطر المتأخر أو الأخير، والذي يسقط عادة في وقت عيد الفصح، وهو أول شهر في السنة الكتابية، وهو يقابل عيد القيامة، أي حوالي مارس أو إبريل. والهدف الزراعي للمطر المتأخر هو جعل البذور تنبت، فإن لم يسقط المطر المبكر أو المتأخر ربما يفسد الحصاد. إذن هناك دائما ارتباطا وثيقا بين المطر والحصاد. وفي الوعد الذي يعطيه موسى لإسرائيل هنا فإنه يربط الاثنين معا، وهو يصف أيضا ثلاثة أنواع رئيسية من الحصاد. هي ليست كل الأنواع، لكنها القمح وعصير العنب والزيت. وسوف تجد في كل الكتاب على الأقل خلال العهد القديم هذه المحاصيل الأساسية الثلاثة: محصول القمح، محصول العنب، ومحصول الزيتون، وهو يذكرهم هنا في الكتاب. والآن سأقرأ هذه الفقرة، تثنية الأصحاح 11 بدءا من العدد 13: فإذا سمعتم لوصاياي، الرب يتكلم، التي أنا أوصيكم بها اليوم، لتحبوا الرب إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. أعطي مطر أرضكم في حينه. لاحظ أنها عطية من الرب، حيث يؤكد الكتاب أن المطر تحت السيطرة السيادية للرب. أعطي مطر أرضكم في حينه، المبكر أو السابق والمتأخر. والآن لاحظ الهدف الاقتصادي في فكر الله، فتجمع خمرك الجديد، آسف، حنطتك وخمرك وزيتك. يذكر هنا ثلاثة أشكال من الحصاد، ونجد هذا واضحا في كل الكتاب كما سنراه يظهر ثانية في سفر الرؤيا. الآن أيضا خلال الكتاب، وهذا إعلان واضح، المطر هو صورة لتدفق الروح القدس. وثانية، أعتقد أنه حسب تاريخ الكنيسة أن سكيب الروح القدس تزامن مع المطر المبكر والمتأخر. والمطر المبكر سقط في يوم 50 على الكنيسة الأولى، وقد كان سكيبا كونيا على الكنيسة في ذلك الوقت، وجعلها في وضع الاستعداد المصمم لكي يقودها إلى الحصاد. ثم خلال ما تدعوه فصل الشتاء، يوجد سكيب متقطع للروح القدس تقريبا كل قرن على الكنيسة، لكنه لم يأتي سكيبا كبيرا على الكنيسة كلها. ثم كما أعتقد، وهذا مفهومي الشخصي، في بداية القرن الحالي، فعليا في اليوم الأول من القرن، أول يناير سنة 1900، بشكل ما بدأ سكيب المطر المتأخر. وأقول أول يناير لأنه في هذا اليوم في مدرسة للكتاب المقدس في كانساس في الولايات المتحدة، ذهبت طالبة شابة إلى معلم مدرسة الكتاب وقالت لهم: أريدكم أن تضعوا الأيدي علي لأستقبل الروح القدس وفقا لأسلوب العهد الجديد. وهم لم يصدقوا أن هذا سيؤدي إلى تكلم بألسنة، لكنهم فعلوا وقد تكلمت بألسنة. وهذا بشكل ما صنع اختراقا في مفهوم معمودية الروح القدس. وفي عام 1904 في شارع أزوزا بلوس أنجلوس جاءت الزيارة الشهيرة هناك، وكانت هناك بعض المؤشرات السابقة عن سكيب الروح. أولا، كانت في الواقع في أرمينيا، ومن المثير بشدة أنه كان في نهاية القرن الماضي. على أي حال، تستطيع أن تقول أن المطر المتأخر بدأ مع بداية القرن الحالي. وقد كانت زيارة جاءت أخيرا لتؤثر على الكنيسة كلها. وفي غضون 90 عاما التالية، ليس هناك بلد ولا جزء من كنيسة لم يختبر نوعا من زيارات الروح القدس الفائقة للطبيعة. وأعتقد أن هذا هو المطر المتأخر. لا أظن أنه تحقيق كامل للمطر المتأخر، بل أؤمن أن هناك الكثير سوف يأتي، لكننا نحتاج دائما الأخذ في الاعتبار على المستوى الروحي والمادي. أصغوا إلي أن المطر يأتي لهدف هو الحصاد، وإن لم تستوعبوا ذلك سوف تفقدون قصد الرب لحياتكم. أنا أخدم في الحركة الخمسينية منذ 50 عاما، وأستطيع أن أخبرك إن كنت تسميهم خمسينيين أو كاريزماتيين أو تسميهم متعصبين، إن كانوا ينتمون إلى كنيستك هم كاريزماتيون، وإن كانوا ينتمون لكنيسة أخرى هم متعصبون. على أي حال، مهما كانت تسميتهم، هناك نوعين منهم: هناك من يفهمون سبب الملء، كما أن هناك من لا يفهمون. ومن لا يفهمون يكونون مجموعات صغيرة لطلب البركة، ويجتمعون ليتحدثوا عن حقائق روحية عميقة، ويتلقون دراسات كتابية عميقة، ويتقابلون الأحد صباحا، يصافحون بعضهم بعضا وهم يقولون: الرب يباركك أخي، أراك الأحد القادم. وهم مجرد مجموعات روحية صغيرة ليس لهم تأثير حقيقي واضح على الناس الذين حولهم. وهناك الفئة الأخرى التي تدرك هدف استقبالها للمطر وهو الحصاد، وليس لهم عادة مؤهلات عالية أو تعليما خاصا ولهم أذكياء، لكن لديهم الحس الكافي ليدركوا أن المطر قد أعطي من أجل الحصاد لجمع النفوس إلى ملكوت الله، وخرجوا وقلبوا المسكونة رأسا على عقب. الاختلاف ليس في القدرة، الاختلاف في فهمهم لهدف الرب. لذا أريد أن أقول وأنا أركز على دعوتي لكم، تذكروا أن المطر أعطي من أجل الحصاد، لم يعطى ليجعلك فائقا روحيا أو مباركا بتميز، بل لتكون عاملا فعالا في حصاد الرب. لنقرأ في سفر أرميا الأصحاح الخامس من العدد 23. أرميا النبي يوبخ شعب إسرائيل في أيامه لأنهم لم يفهموا ما يعمله الرب، كانوا محصورين في أنفسهم وفي اهتماماتهم الجسدية، وكانوا عميان وصم عما يقوله الرب أو يفعله. وهذا ما يقوله أرميا في الشاهد السابق الأصحاح الخامس: وصار لهذا الشعب، يقصد إسرائيل أيام أرميا، قلب عاص ومتمرد. يكمل فيقول: عصوا ومضوا. والآن ما هو الدليل؟ العدد التالي: ولم يقولوا بقلوبهم لنخف الرب إلهنا الذي يعطي المطر المبكر والمتأخر في وقته، يحفظ لنا أسابيع الحصاد المفروضة. لاحظ، المطر أعطي من أجل ماذا؟ الحصاد. هذا صحيح. ما هو الخطأ الذي فعله شعب إسرائيل؟ لم يفهموا أنهم معتمدون تماما على الرب لسقوط المطر، وأنه يعطى لهم من أجل الحصاد. أغفلوا هدف الرب. ويقول هناك إن الرب يحفظ أسابيع الحصاد المفروضة، وأصبح هذا إعلان مدهش بالنسبة لي منذ سنوات، حيث دخلت أحد المطاعم في وقت سابق واخترت طاولة أردت الجلوس عليها، لكن عندما ذهبت لأجلس على الطاولة وجدت علامة صغيرة فوقها أظهرت أني لا يمكنني الجلوس. خمن ما هي؟ محجوزة. وعندما قرأت هذا فكرت هكذا الأمر: الرب قد وضع علامة صغيرة على بضع أسابيع قصيرة حيث يجب أن يجمع فيها الحصاد، لقد حفظها. قال لإبليس: لا تستطيع أن تأخذ هذه الأسابيع، لقد وضعتهم جانبا من أجل الحصاد، ليس شهورا بل أسابيع. أنتم أيها المزارعون تعملون في الأرض ولديكم محاصيل، ليس الكثير من الأغنام، ستفهمون وتوافقونني بشأن الموسم الحاسم في السنة. ما هو أكثر المواسم ازدحاما؟ ما هو الموسم حيث يجب أن يكون كل شخص بالخارج؟ الحصاد. هذا صحيح. وفي الأمثال الأصحاح العاشر العدد الخامس سوف أقرأه، هذا أفضل. أمثال الأصحاح العاشر العدد الخامس: من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخزن، لأنه في الموسم الذي يحتاج فيه الكل أن يكون يقظا ونشيطا يكون هو نائما ويجلب لأبيه الخزي، يخجل أبوه منه. هل تعتقد هناك أبناء في الكنيسة يجلبون لأبيهم السماوي الخزي؟ لأنهم في ساعة الحصاد ينامون نائمين على مقاعد الكنيسة، يجلسون هناك يصغون إلى العظات ويرنمون الترانيم وغير واعين تماما بالحصاد الذي يجب أن يجمع. هل من الممكن أن يكون شخص منكم من هذه الفئة؟ أتذكر ما قلته قبلا عن الأنانية؟ هذا جانب آخر منها، منشغل فقط بمنفعتك الروحية، منفعلا بمواهبك الروحية. تعرف أن تتكلم بلغة روحية، لكنك نائم حيث يجب جمع الحصاد. ثم نذهب إلى يوئيل الأصحاح الثاني، ونرى في نبوءة يوئيل النظير الروحي للحصاد الطبيعي. لن نستطيع دراسة كل سفر يوئيل، لكن هذا السفر به ثلاثة أقسام رئيسية في أصحاحاته الثلاثة. القسم الأول خراب، والقسم الثاني استرداد، والقسم الثالث قضاء. وهنا في الفصل الثاني نأتي إلى الاسترداد، وأداة الاسترداد هي المطر، أحد صور الروح القدس. يقول يوئيل في الأصحاح الثاني والعدد الثالث والعشرين: ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه. نزل على الكنيسة الأولى وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت، شهر الفصح مارس أو أبريل. ولاحظ القصد من المطر: فتملأ البيادر حنطة، وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا. ما هي الثلاثة محاصيل الرئيسية؟ القمح والخمر والزيت. وما الذي يأتي بهم؟ المطر المتأخر. ما هو النظير الروحي للمطر المتأخر؟ نكمل في يوئيل العدد الثامن والعشرين، وسوف يأتي بعد ذلك: ومنكم من كان هنا بالأمس رأى أننا تعاملنا مع كلمة بعد، وتذكرون أنه بعد أن اجتمع شعب الله معا وصاموا وصلوا وطلبوا الرب، ويكون بعد ذلك يقول الرب: أني أسكب روحي على كل بشر. ومن الممتع أن بطرس اقتبس هذا العدد في يوم الخمسين وقال: هذا ما قيل بيوئيل النبي. لكنه لم يقل بعد ذلك، بل قال في الأيام الأخيرة. لكن في هذه الفقرة في أعمال اثنين، إن درستها جيدا، بطرس يقتبس قول الرب هكذا، يقول: أسكب من روحي بعض من روحي. لكن هنا يقول: أسكب روحي، سوف أفرغ الدلو، سأسكبه بالكامل. ثم يقول: على كل بشر. ولأني معمداني مخلص، عندما قابلت أولا الحركة الكاريزماتية في الستينات صدمت. قلت لنفسي: أنجليكانيون، مشيخيون، معمدانيون ليس لديهم أي حق في الروح القدس، هذا اعتقادنا نحن المعمدانيون. لكن الرب ذكرني بلطف أن الإنجليكيين والمعمدانيين والمشيخيين والإخوة جميعهم لهم جسد. ثم قال: سأسكب روحي على كل جسد. وقد شرع في ذلك، لم يستشرني، لم يأخذ رأيي، لكنه فعل. لكن أريد أن أوضح لكم أن هناك أجسادا كثيرة لم تأخذ هذا السكيب. حدثتكم روث من قبل عن العالم الإسلامي، حوالي مليار مسلم على وجه الأرض، ليس مليارا كاملا، وهم ليس لديهم سوى بضع قطرات، هذا كل شيء. تعرفون الإحصائيات في العالم اليوم مدهشة، الصينيون أكثر من مليار شخص، بمعنى هناك شخص صيني من كل خمسة أفراد في العالم. لا تستطيع أن تتكلم عن الوصول إلى الأمم دون أن تصل للصينيين، ونسبة أقل من الصينيين على الأرض اليوم مسلمون. ماذا نفعل لهم؟ أليس لهم جسد؟ سوف يزورهم الروح القدس، لأن الرب قال هذا: أسكب روحي على كل بشر. ثم يتحدث عن المظاهر فوق الطبيعية التي تقود إلى الذروة في الأيام الأخيرة: الدم والنار وأعمدة دخان. في يوم الرب العظيم المخوف. ثم ننتقل إلى العهد الجديد، وسوف أقرأ الفقرة التي قرأتها في العظة السابقة، متى الأصحاح 13 العدد 39 آية واحدة بسيطة فقط: والحصاد هو انقضاء العالم. من المهم أن نتذكر أن هذا العالم لن يبقى إلى الأبد. ما هي استجابتك؟ تقول مجدا للرب؟ وأنا أيضا، أنا لا أريد العالم الحالي أن يبقى للأبد، إنها فوضى والحال يزداد سوءا، والخبر السار هو أنه لن يدوم للأبد، إنه يصل للذروة وأيضا يذهب لذروة الحصاد، والحصاد هو انقضاء العالم. اعتدت أن أقرأ لشاعر بريطاني اسمه تي إس إليوت حينما كنت عقلانيا وغير روحي، لا أعلم حالتي اليوم، وكانت له قصيدة بعنوان أرض الخراب، لا أتصور أن أحد قد قرأها. كانت أحد أبياتها: العالم يمضي إلى نهايته مثل امرأة عجوز تجمع الوقود إلى مصير باطل. هو مخطئ، العالم لا يمضي نحو النهاية منحدرا، إنه يتجه نحو الذروة. الرب ليس إله الانحدار، والحصاد يتجه نحو الذروة. الحصاد هو انقضاء العالم، وكلمة انقضاء هنا ليست المعنى العادي للنهاية، هي إكمال العالم، هي جمع كل خيوط هذا الدهر معا في ذروة واحدة ضخمة. ثم فقرة أخرى من العهد الجديد، وهي تصطف في صف واحد مع هذا، يعقوب الأصحاح الخامس، رسالة يعقوب الأصحاح الخامس العدد 37: فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. إلى ماذا؟ مجيء الرب، هذا صحيح. ما هو الهدف؟ ما الذي ننتظره؟ مجيء الرب، هذا صحيح، ويجب أن نتأنى إلى ذلك الوقت. هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين، هذا هو الحصاد، متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. لاحظ أنه لا يمكن أن يجمع الحصاد، لا يهم كم من الوقت سينتظر الفلاح على الحصاد، لن يأتي الحصاد حتى مجيء المطر المبكر والمتأخر. هذا على المستوى الطبيعي، وأيضا على المستوى الروحي، وقد طبق يعقوب هذا: فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم، لأن مجيء الرب قد اقترب. ما هي الذروة؟ مجيء الرب، لكنه لن يأتي إلا بعد جمع الحصاد، ولا يمكن جمع الحصاد إلا بعد سقوط المطر المتأخر. وهكذا هناك ثلاثة أحداث متتالية، لا أعتقد أن الكتاب يشير إلى نفس الفترة الزمنية. أولا المطر المتأخر، ثانيا جمع الحصاد، ثالثا مجيء الرب. لا أحد يعلم اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها الرب، وأقول لكم لا أعرف حتى السنة، لكني أعتقد أنه قريب جدا، وربما أقرب في الواقع مما يتخيل الغالبية منا. لا أقول إنه آت في هذه الألفية، فأنا لا أعرف متى سيأتي، إنه آت أسرع مما نتوقع، لكن سيأتي بترتيب سمائي. يجب أن تأتي الأمور بالطريقة التي أقرها الرب: المطر المتأخر، الحصاد، الحصاد النهائي للنفوس، ثم مجيء الرب. وبسبب الانفجار السكاني الذي في الألفية التالية سيصل 6 مليارات، هذا تصور مذهل، لا نستطيع أن نتصور كيف يكون هناك 6 مليارات شخص. إن وجدت حركة سيادية للروح القدس المنسكب على الكنيسة وأيضا على البشر الذين لا يعرفون حتى عن المسيحية، وإذا ميزت الكنيسة الهدف من المطر واستعدت وأطاعت وخرجت بقوة الروح القدس متسلحة بالمواهب فوق الطبيعية، فإنه من الممكن في عقد واحد نفوس أكثر تخلص من التي خلصت في كل تاريخ الكنيسة السابق، بل أعتقد أنه أكثر من ذلك. أعتقد أنه سيكون هناك حصاد ضخم للنفوس لملكوت الله، كما أعتقد أنه قريب جدا. والآن أريد أن أتحدث عن الرؤية. يقول سفر الأمثال: بلا رؤية يجمح الشعب، يصبحوا غير مهذبين. الشيء الذي يجعلنا مهذبين هو الرؤية. ولا أعرف هل تدركون هذا. مثلا الرياضيون الذين يتنافسون في الأولمبياد، ألعابنا في الكومنولث متاحة لنا، ولكن لكي تصل إلى بطولات عالمية لا بد أن تمارس الانضباط الشديد ليحكم كل حياتك. ماذا تأكل؟ التدريبات، الكتب التي تقرأها، الاستعداد الذهني، ساعات نومك، التدريب، تدريب مكثف. ما الذي يجعل هؤلاء الرجال والنساء يجتازون تلك التدريبات؟ الرؤية. يرى الشخص نفسه يقفز أعلى من أي شخص آخر قبله، أو يقفز أبعد، أو يركض أسرع، أو يلقي رمحا، وبهذه الرؤية أمام عينيه يضع نفسه رهن تدريب، تدريب لا يفكر فيه معظم المؤمنين. لكن بولس قارن حياة المؤمن بحياة الرياضي، فيقول: كل رياضي يضبط نفسه في كل شيء يعمله. والمؤمنين يجب أن يكون مثله في ضبط النفس إن أرادوا أن يفوزوا بالجعالة. هذه صياغتي لآية كورنثوس الأولى الأصحاح التاسع، لا أريد أن أقرأها الآن. بلا رؤية يجمح الشعب. سوف أطبق هذا وأسألكم جميعا ألا ترفعوا أيديكم ولا لا تصرحوا بشيء. لكن من منكم من أراد اتباع نظام غذائي مرة على الأقل ليفقد وزنه؟ من منكم نجح في ذلك؟ على أي حال لن ندخل في ذلك. أتعرفون؟ جوهر النجاح في ذلك الرؤية. ترى نفسك بالصورة التي يجب أن تكون عليها. عندئذ تقول: ماذا أكلت اليوم؟ ماذا؟ تورتة؟ عندما ترى تورتة أمامك تنظر إلى محيط خصرك: لن آكل تورتة، إنهم يضحكون علي لأني أكلت قطعتين. لكن من جهة أخرى بنعمة الله قد نجحت. أدلل نفسي قليلا حاليا، لكنها تحتاج رؤية، وهي نفس الأمر. أترون؟ إن كنا نريد أن ننجح في جمع الحصاد لا بد أن تكون لنا رؤية له. وحقيقة هدف الليلة هو أن أنقل لكم رؤية، بأن تخرجوا من هنا لتقولوا: حسنا، إذا تطلب الأمر تضحية، إذا تطلب ليال بلا نوم، إذا تطلب ترك عملي، أو تطلب الذهاب لجزء من الأرض متروك ومحروم من الرب، أصبحت لي رؤية. الرؤية أمام عيناي. انظر ماذا يقول يسوع لتلاميذه. كانت لديهم نفس المشكلة، يوحنا الأصحاح الرابع، بعد تعامله مع المرأة السامرية، العدد 35، قال لتلاميذه: أما تقولون إنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ ها أنا أقول لكم: ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول، إنها قد ابيضت للحصاد. أترون الفرق بين رؤى يسوع والتلاميذ؟ لا يرون إلا بالعين الطبيعية. قالوا إن الحصاد بعد 4 شهور. يسوع قال: أنا لا أرى الأمور هكذا. قال: أنا أنظر للحقول وأراها ابيضت بالفعل. وقد حصد حزمة رائعة جدا هناك عند البئر. كان هناك 12 تلميذ في مدرسة الكتاب، ذهبوا إلى القرية ليأتوا بالطعام. خرجوا ولم يلمسوا نفسا واحدة. يسوع أعلن ذاته للمرأة فتركت جرتها وذهبت للقرية وأخبرت كل القرية، فخرجت القرية كلها لمقابلة يسوع. امرأة واحدة مقابل 12 تلميذ بمدرسة الكتاب، لماذا؟ كانت لها رؤية. إذن هي مسألة رؤية. والآن في متى الأصحاح التاسع أعلن يسوع، أقول إعلان محزن. سنبدأ من العدد 36 لأنها هي قضية رؤية. رؤية يسوع للناس تختلف عن رؤية التلاميذ. يقول: ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. كان لهم حخامات، قادة دينيون، لكن لم يكن لهم رعاة. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون. لو كان هذا هو الحال وقتئذ أقول إن الاحتياج 100 ضعف اليوم، لأن الحصاد كثير ولكن في الحقيقة الفعلة قليلون. يقولون إن هناك مبشر لكل 1,000,000 مسلم. ولا يزال الحصاد كثير. كنت أنا ورث في إندونيسيا وهي أساساً أمة مسلمة، ولكن في 20 أو 30 سنة الأخيرة حوالي 30% من السكان أصبحوا مسيحيين. والرغبة في معرفة الحق من كلمة الله قوية لا تتوقف. كنا نتكلم عن الفيديو. أحد الأخوة هناك يقوم بخدمة أن يضع شرائط فيديو لدراسة الكتاب المقدس في كل قرية بإندونيسيا. ليس لديهم كهرباء، لكنهم يستخدمون بطارية السيارة أو أي شيء آخر لتشغيلها. أحد الأمور التي أذهلتنا في ماليزيا، وهي بلد أخرى أغلبها من المسلمين، أننا نقود السيارة في قرى ليست بها مياه جارية وليس لديهم أي نوع من المخازن الكبيرة، وجميعهم يملكون هوائيات للتلفاز. هذا حقيقي. قرأت مقالا رئيسيا في صحيفة التايم منذ بضع شهور يقول إن هناك ثورة فيديو، وهي تزعج الأنظمة السياسية، وأعتقد أن أحد أسباب الاضطرابات الحالية في الكتلة الشرقية هو أن الناس تعرضوا لمشاهدة التلفاز أو الفيديو التي أظهرت لهم طبيعة الحياة في الغرب، ولم تستطع الأنظمة السيطرة عليهم. أنا غير مهتم بالأمور السياسية، لكني مشغول بجمع الحصاد. في أحد الاجتماعات، آخر اجتماع لنا مع مدير الفروع في سنغافورة في مايو الماضي، وكان أحد أهدافها هو مناقشة الفيديو كوسيلة للوصول إلى العالم. وبينما نحن مجتمعون هناك، راعي المجموعة المحلية في فورت لودريل هو شاب صغير بمقاييس الشخصية، هذا لا يعني صغير كما تظنون، لكنه ليس كبيرا، صغير بعض الشيء. أرسل لي فاكس وقال: كنت أقضي خلوتي هذا الصباح وأردت أن أصلي، ولم أستطع أن أصلي لأي شيء إلا لأجلك ولأجل خدمتك. وقال: بينما أصلي أعطاني الرب رؤيا، وقد رأيت من جلن يجني الحصاد وبدأ من نيوزلندا ثم صعد إلى آسيا إلى الصين، وكان نصل المنجل كان شريط فيديو. هل لديك الرؤية؟ هل أنت مدرك بما يمكن أن يحدث؟ أم أنك فقط قانع بالعمل المعتاد؟ يمكنك القول: حسنا أخ برينس، ليس لدي مواهب كثيرة، أنا لست واعظا ولست كارزا. أنت في خطر كبير، أتعلم ذلك؟ أنت تفعل كما في مثل الوزنات. كان هناك ثلاثة أنواع من البشر: الرجل الذي أخذ 5 وزنات وعمل بهم وربح 5 آخرين، والرجل الذي أخذ 2 وعمل بهما وضاعفهما ربح بنسبة 100%. لكن الشخص الذي أخذ 1 وزنة اعتقد أن الأمر لا يستحق العناء، لذلك طمرها في الأرض. وعندما رجع سيدهم ليرى ماذا فعلوا، قال: هذه هي وزنتك، لقد خفت منك فطمرتها في الأرض. أتذكر ما قاله السيد: أيها العبد الشرير والكسلان؟ هل أدركت أن الكسل هو شر؟ ثم قال: لم تستطع أن تفعل بها شيئا بنفسك، كان ينبغي أن تأخذها للصيارفة وتضعها هناك فتحصل على فائدة، عندها تستطيع أن تعطيني أرباحي. أتعرف ماذا قال؟ والعبد البطال: اطرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. انظر الشخص صاحب 1 وزنة في أكبر خطر، لأن اتجاه قلبه ليس لدي الكثير. ماذا يتوقع مني الرب؟ دعني أقول لك: إن لم تكن قادرا على القيام بعملك الشخصي ضعه في البنك، استثمره في خدمة أخرى وهي تقوم بالعمل. انظر، كل شخص يستطيع عمل شيء ما. تقول: أخ برينز، فيما أستثمر؟ حسنا، هناك خدمة تدعى خدمات ديريك برينز. ليست لنا خدمة ضخمة، لكننا بنعمة الرب ملتزمين تماما بجمع الحصاد. لكن افترض أنك غير مقاد للعمل بها، دعني أذكر لك بعض الخدمات. ولا أحد يدفع لي. شباب له رسالة، مجموعة من الناس كرسوا أنفسهم تماما لرؤية الحصاد. هناك حشد القوة، مجموعة أخرى تخدم في كل العالم بنفس الرؤية. هناك الأبواب المفتوحة للأخ أندرو، وتهدف للوصول إلى البعيدين. توجد خدمات ماران آثا التي تهدف للوصول للطلبة في العالم، كل العالم. هذه مجرد قائمة من 4 أو 5 خدمات. لا أقول إنك يجب أن تنضم لأي منها، لكنك يجب أن لا تمكث في الكنيسة ولا تفعل شيئا، لأنه عند مجيء الرب يجب أن تجيب عن هذه 1 وزنة. وسيكون الأمر مأساويا إذا قال للبعض منكم: اطرحوه في الظلمة الخارجية. في متى 25 يوجد 3 صور من الناس الذين رفضوا تماما من الرب: العذارى الجاهلات، العبد غير الأمين الذي لم يستخدم موهبته، وهذه الأمم التي لم تظهر رحمة لإخوة يسوع. وكل هؤلاء رفضوا في النهاية من محضر الرب دون أي خيار. تسألني: ما هو العامل الشائع بينهم؟ ماذا فعل جميعهم حتى يتم رفضهم؟ وأجيبك بكلمة واحدة، خمن ما هي الكلمة؟ لا شيء. هذا كل ما عليك أن تفعله لكي تصير مرفوضا، لا شيء. لم أقصد أن أتكلم بهذا الأسلوب، لكني أشعر إن كنت أعرف الروح القدس، ولا أدعي أنني معصوم، لكن إن صدق شعوري به فهو شديد الجدية هذه الليلة. هو يريد الوصول بالأخص كما أعتقد لرواد الكنائس، لكن حيثما هم موجودون. نعم، أنا أؤمن أننا لا يجب أن نترك اجتماعاتنا معا. أشكر الله لأجل كل كنيسة تهتم بشعب الرب وترعى الخراف، لكن عندما تذهب إلى الكنيسة وترنم الترانيم وتتبع الصلوات، أنت لم تؤدي واجبك. أعتقد شخصياً، وأقول هذا ليس مجرد انفعال ولكن بقناعة شخصية، أعتقد أن كل مؤمن مسؤول أن يشارك بطريقة ما في جمع الحصاد. لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك مؤمناً لا يشارك بشكل ما في هذا الهدف المجيد لجمع الحصاد. يسوع قال: الحصاد كثير والفعلة قليلون، ثم قال في بعض الترجمات: اطلبوا من رب الحصاد أن يدفع بفعلة إلى حصاده. أحب كلمة يدفع، هي كلمة فعالة في اليونانية، إنها الكلمة المستخدمة عند طرد يسوع للأرواح الشريرة من الناس. اسألوا الروح القدس أن يقود الناس للحصاد. يسوع كان يعلم عما يتحدث، لا تسير متأنيا نحو الحصاد. إنه ليس أمرا تعمله بهدوء، فهو يتطلب دفعة من الروح القدس. إنه يعني التخلي عن أشياء. أتعرف ما هما صنمين الكنيسة الحديثة؟ الأمان والراحة. هما صنمان يتعبد الناس لهما كل أحد صباحا. أريد أن أستكمل صورة الحصاد وأشير إلى شيء لم أتطرق له بعد. سوف يكون هناك أكثر من حصاد. سيكون هناك حصاد الرحمة، ويكون أيضا حصاد القضاء، وسوف يأتي واحدا بعد الآخر سريعا جدا. كلاهما جاء في الفصل 14 من سفر الرؤيا. الآن أعرف أن هناك أمورا في سفر الرؤيا لا نفهمها، أنا لا أفهمها، لكني لا أدع ما لا أفهمه أن يمنعني من العمل بما أفهمه. أنا لا أتكاسل متسائلا ما هي إجابة سؤال لا أعرف إجابته، بينما أخفق في عمل أمر أعرف أنني لابد أن أعمله. تذكر ما قلت عن الأسرار والأمور المعلنة. هناك بعض الأمور السرية أعتقد بوجود أسرار في تفسير أمور في سفر الرؤيا لا يعرفها أحد منا، لكن هناك الكثير من الأمور المعلنة. أعتقد أن هذا الحق عن الحصادين هو إعلان واضح، دعونا ننظر إليه. يبدأ من رؤيا الأصحاح 14 العدد 14: أولا هناك حصاد القمح. تذكرون الترتيب؟ أنواع الحصاد الثلاثة: القمح والعنب والزيتون. وهذا الترتيب يأتي تباعا هنا في سفر الرؤيا. ونرى هنا أولا صورة لحصاد القمح، وهو حصاد الرحمة، وهو جمع النفوس إلى ملكوت الله. يقول يوحنا الرائي: ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان، له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد. أعتقد أن هذا هو يسوع. ليس أحد يمكن وصفه هكذا، إنه يسوع كرب الحصاد. أتذكر حين قال اطلبوا من رب الحصاد؟ وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة: أرسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. نضج بالإنجليزية، وباليونانية يقول حصاد الأرض يابس، ناضج جدا، هناك خطر أن يتلف. ويقول: فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض. أتصور، وقد لا يكون هذا تماما ما سيكون، لكني أتخيل الرب يؤرجح المنجل فوق كل الأرض. وأتصور الأمر سريعا جدا، حتى أن كل الحصاد، من يعرف، يمكن أن يجمع في 5 سنوات، ربما أقل ربما أكثر، لكنه لن يكون طويلا. أحد الأمور الواضحة في العالم اليوم هو أن كل شيء يتصارع، هل لاحظتم ذلك؟ ما يستغرق 100 سنة أصبح يأخذ 10 سنوات، الأشياء التي تأخذ 10 سنوات تستغرق سنة. هذا حقيقي بالنسبة لعمل إبليس، لكنه ينطبق على عمل الرب. إنه في عجلة، هناك إحساس بالإلحاح، لذا حصاد القمح، حصاد الرحمة جار الآن. ماذا بعده؟ ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء، معه أيضا منجل حاد، وخرج ملاك آخر من المذبح له سلطان على النار، وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا: أرسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض لأن عنبها قد نضج. لا أعتقد أن من قام بالحصاد هنا هو الرب، إنه كيان ملائكي آخر. والآن هذا ليس حصاد القمح، إنه حصاد العنب. وتعلمون في إسرائيل لم يعد هكذا الآن، لكن حسب التقليد في تعاملهم مع محصول العنب لديهم خزانين وتجويفين في صخرة، أحدهم أعلى من الآخر، وكانت هناك قناة صغيرة تقطعهما من أعلى لأسفل، وكانوا يضعون كل محصول العنب في التجويف العلوي، ثم يقفزون فوقه صعودا وهبوطا بأرجلهم بهتاف الفرح العالي. هناك عدة صور في الكتاب لأناس يدوسون محصول العنب بفرح، وهناك صورة ليسوع في أشعياء الأصحاح 63 قادم من البصرة، وهي كلمة عبرية لحصاد العنب، وثيابه قد اتسخت بالدماء، ويقول النبي: من أين أتيت؟ فيقول: أتيت بعد أن دست معصرة قضاء الله. ثيابه تلطخت بالدماء، بينما ثياب هؤلاء من داسوا العنب تتلطخ بعصير العنب. هذه هي الصورة. لذا الملاك ألقى منجله على الأرض وجمع عنب الأرض وألقاه في المعصرة الكبيرة لغضب الله. جثماني، أتعرفون ماذا تعني هذه الكلمة؟ جث هي المعصرة، المكان الذي يعصر فيه الزيتون أو العنب. وتم دوس المعصرة. ترون لماذا تم دوسها؟ لأنهم يعصرون العنب خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة، وهي 184 ميلا. الكثير من الناس يعتقد أن تفسير سفر الرؤيا مجازي. لا أجد الكثير من التطبيق المجازي لنبوءة في الكتاب المقدس، لا يوجد في العهد الجديد. كل النبوءات عن يسوع في العهد الجديد من العهد القديم تحققت حرفيا. لا يمكن أن تجد نبوءة واحدة مجازية، يمكنك أن تجد 30 نبوءة على الأقل. ليس هناك مثالا في الكتاب على وجود تشبيه مجازي، إنها فكرة تم اختراعها بعد كتابة الكتاب. لكني أسأل سؤالا واحدا، أتعتقدون أن هذا الدم كان دما مجازيا؟ هل هناك دما مجازيا؟ هل ذهنك مجهز ليتقبل حقيقة أن الله سيحاكم الأشرار؟ إن تأثير الإنسانية الشائعة في الكنيسة وضعتنا في موقف حيث تعتقد أن الله يجب أن يعتذر لإدانته أي إنسان. إن مشكلة الله ليس حكمه على الشرير، لكنه منشغل بأن يجد طريقا لإنقاذه، والله وحده يستطيع أن يحل هذه المشكلة خلال الصليب. لكن يجب ألا تخضع لأي عدم فهم. الله لا يزال القاضي، وهو سوف يدين كل أشرار الأرض. إنه أمر هام لأنه يؤثر على أسلوب تعاملك مع الناس. لا أعتقد أنني أستطيع أن أعظ بهذا الأسلوب مهما كان جيد أو سيء إن كنت لا أؤمن بقضاء الله. ماذا سيكون الهدف من رسالة الإنجيل إن لم يكن هناك قضاء؟ ماذا قال يوحنا المعمدان؟ قال للناس: من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ هذا يقول إن يسوع هو الذي يخلصنا من الغضب الآتي. مشكلة الله ليس الحكم على الشرير، لكن الغفران للخطاة. لقد عكسنا الحقيقة تماما. أريد أن نذهب إلى فقرة مشابهة، دعوني أقول هذا أيضا فسيؤثر على أسلوب حديثك للناس. إن آمنت بقضاء الله، ليس لدي الوقت لأتحدث من هذا الشاهد، لكن أريد أن نذهب إلى الرؤيا الأصحاح السادس، الفرسان الأربعة الشهيرين في سفر الرؤيا. الفرس الأبيض يخرج غالبا ولكي يغلب، الفرس الأحمر يجلب الموت والعنف وإراقة الدم، الفرس الأسود يأتي بالعوز، الفقر، المجاعة، وأخيرا الفرس الأخضر يأتي بموت واسع الانتشار. والآن أعتقد أن هؤلاء يمثلون مراحل سيأتي بها الله في آخر الأيام، وأنا ألاحظ أن كل الخيل الأربعة جاءوا بأوامر من السماء، الفرس الأحمر والأسود والأخضر، بمعنى أن قضاء الله يأتي بأمره، لكني مهتم بالفرس الأبيض. يقول إنه خرج غالبا ولكي يغلب. هناك الكثير من النظريات المختلفة، لكن سأخبركم بمعناه بالنسبة لي. الفرس الأبيض هو يسوع في الإنجيل، خرج صاعدا وصوره المزمور الخامس والأربعون بالاتضاع والبر، وهو متقلدا سيفه على فخذه، وهذا يمثل لي البشارة، وهي خارجة بإلحاح هائل لأن القضاء قادم بعدها. الفرس الأحمر، الفرس الأسود، الفرس الأخضر، وأنا أؤمن أن الخيول الأربعة كلهم خارجون اليوم. أعتقد أن الفرس الأحمر يعمل الآن، الفرس الأسود يعمل بالتأكيد في أفريقيا، المجاعات، سوء التغذية، الفرس الأخضر يأتي بالموت، ولكن قناعتي هي هذا هو ما يحركني. أعتقد أننا أنا ورث نستطيع أن نرى هذا نهارا وليلا. الفرس الأبيض يبقى متقدما عن باقي الخيول، يجب أن نصل إلى الناس قبل وصول الخيول الأخرى، لابد أن نقدم لهم عطية الرحمة قبل أن ينزل قضاء الله، وهذا أمر ملح، أمر لن ينتظر. إنه ليس حسب راحتك، ليست مسألة الوقت المناسب لك، هي مسألة جمع الحصاد عندما يمكن جمعه، هي حمل رسالة الرحمة للملايين والمليارات من الناس، الكثيرين ممن سوف يتجاوبون إن سمعوا في الوقت المناسب. إن كنت لم تسافر لأحد بلاد العالم الثالث، قد لا تفهم أن هناك شوق في قلب الإنسانية موضوع بالروح القدس لسماع الحق الخاص بيسوع. كنا في باكستان، 98% بها مسلمون، وقد وعظنا للعامة في 3 أو 4 مدن، وفي غضون 9 أيام حوالي 9,000 شخص أظهروا رغبتهم في قبول يسوع، وكان نصفهم على الأقل من المسلمين. لا أقول إنهم جميعا خلصوا، لكن ما أقوله هو أنهم أرادوا سماع البشارة. إخواتي وأخواتي، هذه ساعة الحصاد، وتذكر الابن الذي ينام في الحصاد هو ابن مخزن. أصلي ألا يقال هذا لأحد منا. آمين. الرب يبارككم.